إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق لتوحيده وعبادته وجعل هذا الأمر العظيم حقه الأكبر عليهم وبعث جميع أنبيائه ورسله بالدعوة إليه ووعد على إقامته بالثواب والنعيم الكبير وتوعد على تضييعه بالعذاب والنكال الشديد والمسلم الحق هو الذي يستحضر هذا الحق دائما في كل أحواله ومواقفه ويعلم أن حياته كلها تتقلب فيه وفيما يوصل إليه فيحقق على التمام قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فحياتنا كلها لابد أن تكون لله تعالى لابد أن تكون مستهلكة في توحيده والإخلاص إليه والإقبال عليه والتعلق به وحده لا شريك له وقد علمتنا الشريعة أن كل أحكامها تعود إلى التوحيد تقرره وتؤكده وترسخ حقيقته في النفس، وتذكر العبد به في كل موقف وظرف. وفي هذه الأيام الطيبة المباركة نمر بعبادات جليلة تذكرنا جميعا بالتوحيد، بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله تعالى علينا. في هذه الأيام الطيبة نمر بمناسك ركن من أركان الإسلام، وهو حج البيت الحرام. وهذا الركن الجليل في كل أعماله وقرباته يصدع بالتوحيد ويذكر به ويدعو إليه. فمن تأمل ذلك تحقق بهذه الحقيقة العظيمة وشعر بعمله بهذا الأصل الجليل وأدرك حقيقته وشرفه من كونه عبدا لله وحده لا شريك له، يحقق العبودية والتوحيد في كل موقف وفي كل ظرف يمر به. ودونك هذا المنسك الجليل الذي نتكلم فيه، دونك ما فيه من الأعمال، لو تأملت فيها وراعيتها حق رعايتها فإنك تجد التوحيد ظاهرا في كل شيء فيها. وتفصيل ذلك أن الحاج أول ما يبدأ في نسكه يبدأ بالإحرام، يصل إلى الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأماكن المناسبة لأهل كل بلد. فإذا وصل إلى ميقاته شرع في الإحرام، ومن جملة ذلك أنه يهل به، يهل بإحرامه، يقول لبيك اللهم حجا. هذا من المظاهر الأولى التي يظهر فيها التوحيد ويتضح، لبيك اللهم، إنها تلبية النداء، إنها الاستجابة لله تعالى والانقياد إليه. قولك لبيك أي أنا أجيبك وأنقاد لندائك وأستقيم على طاعتك، تلبي داعي الله تعالى وتستجيب له شروعا في هذا المنسك الطيب الذي تقوم به. فتلبيتك هذه مظهر من مظاهر التوحيد، من توحيدك لربك جل وعلا أن تستجيب له وتنقاد إلى داعيه وتفرده بالتوجه والتقرب وحده دون ما سواه. فقولك لبيك اللهم دعاء، عبادة تصرف لله تعالى وتوجه إليه، معبرة عن انقيادك وطاعتك له جل في علاه. ثم يشرع الحاج من بعد ذلك في التلبية، ويستمر عليها في كثير من مناسك حجه. أتدري ما لفظ التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه توحيد يظهر ويتضح في كل حرف من أحرف هذه التلبية الطيبة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا تستجيب لغير الله، ولا تجيب داعي غير الله، ولا تطيع غير الله، ولا تعبد إلا الله. إن الحمد والنعمة والملك لك. هذا توحيد، اختصاص الله تعالى بهذه الأشياء، فلا تصرف لغيره ولا توجه لسواه. ليس أحد سوى الله تعالى بيده شيء من هذه الأشياء أبدا، فلابد أن تعتقد هذا، ولابد أن تؤمن باختصاص الله تعالى بها، فإن هذا من التوحيد. وهذه التلبية الطيبة هي شعار الحنفاء المسلمين في مقابلة المشركين الجاهليين الذين كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أية حماقة هذه، وأي عقل هذا الذي يثبت الشريك لله تعالى وهو مع ذلك يرجعه إلى الله عز وجل؟ فما فائدته حينئذ؟ أي فائدة له؟ وأي وجه للتلفظ به أو ذكره أو التعلق به؟ لما كانت تلبية المشركين هكذا، كانت تلبية الموحدين على النقيض، حتى تحصل الممايزة ويحصل الفرقان بين الإسلام والشرك. هذه التلبية الطيبة تعبر عن هذا المعنى الجليل، يكررها الحاج في ترحاله وتنقله من مكان إلى مكان في كثير من مناسك حجه وأعمالها، بحيث يقطعها عند رمي الجمرات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتجه الحاج من بعد ذلك إلى منى في يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، حتى يتأهب لركن الحج الأعظم في اليوم الذي يليه، ألا وهو يوم عرفة. في اليوم التاسع ينطلق من منى إلى عرفة ليؤدي ركن الحج الأعظم الذي عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: الحج عرفة. يقف في عرفة، وليس المقصود الوقوف الحسي الذي نفهمه، وإنما المقصود أن يتواجد الحاج في هذا المكان على أي صورة. وفي وقوفه هذا أو تواجده هذا يكون شعاره الدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كل هذه عبادات، كل هذه قربات تصرف لله تعالى وتوجه إليه. وأفضل الذكر حينئذ ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في هذا اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألا تشعر بالتوحيد؟ ألا تشعر بالتعلق بالله؟ ألا تشعر بهذا الأصل العظيم يسري في عروقك وأنت محقق له؟ توحيد في توحيد، وإجابة في إجابة، وطاعة في طاعة، كل هذا تتلبس به وأنت في هذا العمل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحنفاء الموحدين، وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ينتهي الحاج إخوة الإسلام من الوقوف بعرفة عند مغرب الشمس من اليوم التاسع، ثم ينتقل إلى مزدلفة حتى يبيت بها. وفي هذا يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل بالمزدلفة، فتأمل كيف يأمر الله تعالى بذكره عند هذا المكان وبعد الفراغ من الوقوف بعرفة. تأمل في هذا يتضح لك ما نتكلم فيه. إنه ذكر الله مرة أخرى، إنها عبادة أخرى يتلبس بها الحاج مفردا بها ربه جل وعلا، لا يتوجه بها لسواه. وقد كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن بات بها ليلة العاشر، حتى إذا فرغ من صلاة الفجر مكث يذكر الله تعالى ويكثر من ذلك حتى أسفر الصبح، عملا بهذه الآية، عملا بأمر الله تعالى بذكره. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيلة هذا الوقت حتى أسفر النهار واتجه إلى منى مرة أخرى لرمي الجمرات. يتجه الحاج في اليوم العاشر، في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نعيش فيه، يتجه بعد الإسفار إلى منى حتى يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ومع كل حصاة يكبر. إنه مظهر آخر من مظاهر التوحيد، تكبير الله تعالى عند كل حصاة يقذف بها الحاج عند رمي الجمرة. ثم ينتقل بعد ذلك حتى يذبح الهدي إن كان معه شيء من ذلك. والذبح عبادة تكلمنا عليها في الجمعة الماضية: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. يستشعر الحاج هذا عند قيامه بنحر ما معه من الهدي، ويماثله في ذلك المقيم عند نحر الأضحية كما سبق الكلام عليه. فهذا مظهر آخر من مظاهر التوحيد، يتمثل في عبادة جديدة تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. ثم ينتقل بعد ذلك حتى يطوف طواف الإفاضة، يطوف بالبيت الحرام، يؤدي عبادة جديدة من العبادات التي لا تنبغي إلا لله. هذا هو المكان الوحيد الذي تشرع فيه هذه العبادة، عبادة الطواف. لا طواف إلا بالبيت، لا طواف إلا بالكعبة، ليس هناك مكان آخر على ظهر الأرض يستحق أن يطاف حوله. فكيف بأناس يطوفون حول أضرحة أو مشاهد؟ كيف بأناس يعاملون هذه الأماكن كمعاملتهم لبيت الله الحرام؟ أين ذهبت عقولهم؟ أين ذهب دينهم؟ أين ذهب تعلقهم بربهم؟ لا طواف إلا بالكعبة. من طاف بغير البيت الحرام فقد صرف عبادة لغير الله، ووقع في الشرك الأعظم الذي يخرجه عن ملة الإسلام. وفي هذه العبادة الجليلة يظهر مظهر جديد من التوحيد، من توحيد الله تعالى، ومن توحيد المتابعة الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن هناك لونا من التوحيد يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن هناك لونا من التوحيد يتعلق بالله عز وجل. التوحيد الذي يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هو توحيد الاتباع، فلا يتبع غيره، ولا يستن بغير سنته، ولا يهتدى بغير هديه. إذا فعل شيئا فعلنا مثله تأسيا به واقتداء بسنته وسيرا على دربه من غير مناقشة ولا إعمال لعقل ولا قياس. أتدري فيما يتجلى هذا في تعاملك مع الحجر الأسود؟ الطواف بالبيت الحرام يبتدئ من عند الحجر الأسود. أول شيء يفعله الطائف أنه يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله، فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده أو بشيء معه ثم قبل هذا الشيء الذي استلمه به، فإن لم يستطع أشار إليه من بعيد دون أن يقبل شيئا في هذه الحالة. لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا مع حجر أصم لا يملك شيئا، ليس فيه نفع ولا ضر، ليس فيه أي تأثير؟ يجيبك عن هذا السؤال فاروق الأمة عمر رضي الله عنه. استلم الحجر يوما وقبله ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا الاتباع، هكذا الاقتداء، هكذا الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لون آخر من ألوان التوحيد يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال شيئا قلنا مثله، وإذا فعل شيئا فعلنا مثله، وإذا ترك شيئا تركنا مثله، من غير تقدم بين يديه، ومن غير تخط لحدودنا، ومن غير أن يصرف شيء من الاتباع لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا اتباع لأحد في خلاف سنته، ولا طاعة لأحد في خلاف أمره، ولا متابعة لأحد في خلاف هديه. هذا حقه الوحيد صلوات الله وسلامه عليه، كما أن حق الله تعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وفي خلال الطواف يشتغل الطائف أيضا بالذكر والدعاء، وهناك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الركنين اليمانيين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا الموطن بالدعاء الذي علمه إياه ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء يوجه إلى الله، عبادة توجه إلى الله، قربة تصرف إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. ثم ينتقل الحاج بعد ذلك إلى السعي، يسعى بين الصفا والمروة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد بدأ في سعيه هذا بالصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالابتداء يكون بالصفا. صعد جبل الصفا حتى رأى البيت الحرام فاستقبله ودعا الله عز وجل قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقال هذا على جبل الصفا، يقال هذا عند السعي بين الصفا والمروة. فبأي شيء تشعر؟ إلى أي شيء تلتفت عند سماعك أو معرفتك بهذا الدعاء؟ إنه توحيد آخر، إنه مظهر آخر من مظاهر العبودية تعبر عنه بين يدي ربك جل وعلا، تسند الأمور كلها إليه، تتوجه إليه وحده، تدعوه وتبتهل إليه وحده. إنه مظهر آخر من مظاهر التوحيد. ثم يعود الحاج من بعد ذلك إلى منى حتى يبيت بها، ثم يكون عليه من بعد ذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يكون عليه أن يرمي الجمرات الثلاث بدءا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهو مع كل ذلك يفعل ما فعل من قبل، يكبر مع كل حصاة، وعند الجمرة الصغرى والوسطى يدعو الله عز وجل بعد الرمي، وأما عند الكبرى فلا دعاء وإنما هو الرمي فقط. فهذه عبودية أخرى. والأمر حينئذ كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأفضل أن يمكث الحاج إلى اليوم الثالث، اليوم الثالث بعد يوم العيد، ولكنه إن أراد أن ينصرف في اليومين بعد الحادي عشر والثاني عشر فلا حرج عليه. المهم أنه إذا أراد أن ينصرف فإنه يكون آخر عهده بالبيت الطواف، يطوف مرة أخيرة فيما يعرف بطواف الوداع، على نفس الشاكلة، على نفس الهيئة، على نفس مظهر التوحيد الذي قام به من قبل. هذه كلها مناسك، هذه كلها مواقف تستدعي منا انتباها واهتماما بهذا الأصل العظيم الذي نحيا كلنا لأجله، لأجل تطبيقه والعمل به والدعوة إليه. علينا أن نستحضر هذا المعنى الجليل في كل موقف، ليس الأمر مقتصرا على الحج وحده، وإنما التوحيد موجود في كل مظهر من مظاهر حياتك. لا تخلو من توحيد في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو في الأحكام العملية التي تقوم بها والتي هي من مقتضيات التوحيد ولوازمه. فحياتك كلها إقامة للتوحيد وعمل به ودعوة إليه، فإياك أن تحيد عن هذا، وإياك أن تغتر بزخرف الملبسين أولياء الشيطان الذين يصدونك عن هذه الغاية ويصدفون بك عن سبيل التوحيد والعبودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين حقا، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.